إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. وضعت القوات الأمريكية في بغداد في حالة تأهب غداة إحباط هجوم بالقنابل على أحد حواجزها في العاصمة العراقية. ورفض ناطق باسم قوات التحالف تأكيد إقامة حالة التأهب، مشيرا إلى أن مثل هذه المعلومات ليست للنشر بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء اليوم السبت. وقال الناطق إن شخصا تقدم إلى حاجز ومعه قنبلة، ويبدو أنه تلقى أمرا بإلقائها على الحاجز بحسب تعبيره. وأضاف قائلا غير أنه عندما قرر التراجع عن العملية وقع في قبضة الجنود الذين انتزعوا منه القنبلة. وجاء هذا الحادث في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأحد لإحياء ذكرى الأمريكيين من العسكريين والمدنيين الذين قضوا في خدمة بلادهم. أعلنت بولندا اليوم أنها ستكون مستعدة في غضون عدة أسابيع لإرسال قوة تديرها لحفظ الاستقرار في العراق تضم 7000 عنصر. يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من بولندا قيادة فرقة لحفظ الاستقرار في العراق تمتد بين المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، أي من بغداد إلى البصرة. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية البولندي فلوديمير كيموزويتش تصريحه أثناء رحلة جوية من وارسو إلى طهران بأن قوة حفظ الاستقرار في العراق ستكون جاهزة خلال بضعة أسابيع على حد تعبيره. قامت الإدارة المدنية الأمريكية اليوم بدفع الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في العراق بدءا بآلاف العاملين في قطاع الكهرباء، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين. ولهذه المناسبة أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مسؤول الإدارة المدنية السابق الجنرال جي غارنر انتقل برفقة كريم وحيد حسن المسؤول الجديد عن قطاع الكهرباء إلى مصرف الرافدين في الكرادة ببغداد. ونقل عن غارنر قوله سنبدأ بدفع الرواتب وهذا سيستمر إلى أن تدفع أجور كل العاملين، وأعتقد أن الجميع سيكونون قد حصلوا على رواتبهم حتى 3 حزيران بحسب تعبيره. اجتمع عدد من الشخصيات البارزة في مدينة كركوك اليوم لانتخاب مجلس حكومي محلي لفترة انتقالية. وكالة رويترز أفادت بأن 300 موفد قاموا باختيار 30 عضوا لهذا المجلس الذي سينتخب بدوره محافظا لكركوك يوم الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الأمريكية لتشكيل مجالس حكومية محلية في محافظات العراق على غرار الهيئة التي انتخبت في الموصل الشهر الماضي. الميجر جنرال ريموند أوديرنو قائد فرقة المشاة الأمريكية الرابعة قال في كلمة أمام الشخصيات المجتمعة في كركوك إن هذه الخطوة تشكل بداية عملية التحول الديمقراطي في بلادكم على حد تعبيره. احتشد مئات من موظفي أجهزة الإعلام العراقية المفصولين اليوم السبت أمام منفذ إعلامي أقامته الولايات المتحدة مطالبين بوظائف، وذلك بعد يوم واحد من حل واشنطن وزارة الإعلام التي كانت قائمة من عهد صدام حسين بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. الموظفون الذين قدر عددهم بنحو 2000 تفرقوا بهدوء بعدما سجلوا أسماءهم، وأبلغهم مسؤولو شبكة الإعلام العراقية بالعودة بعد يومين لكي يحصلوا على رواتبهم. وقال مسؤول كبير بالإدارة المدنية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إن شبكة الإعلام العراقية سوف تعود لتوظيف بعض الموظفين المفصولين، ولكن الغالبية لن ترجع لوظائفها. رويترز نقلت عن هذا المسؤول قوله أيضا سوف تقوم شبكة الإعلام العراقية بإعادة توظيف أفراد بعينهم، وقد وظفنا نحو 150 شخصا. وأضاف أن كبار المسؤولين وأعضاء حزب البعث الذين وظفتهم الوزارة ليس مرغوبا في توظيفهم بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العراق موضوع تناولته اليوم وكالات الأنباء العالمية، وسيطلعنا عليه كفاح الحبيب.
طاب أوقاتكم مستمعي الأعزاء وأهلا بكم. بعد مرور يوم واحد على تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، أعلنت الإدارة المدنية الأمريكية في العراق التي يرأسها بول بريمر حل جيش صدام حسين وجميع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وزارتي الدفاع والإعلام، وإنشاء جيش جديد ليس للسياسة مكان فيه. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن اللفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنان قائد القوات البرية الأمريكية قوله إن هذا الإجراء يأتي ليبين للشعب العراقي إن نظام صدام حسين قد ولى إلى الأبد ولم يعد ثانية. كما أعلن ماكيرنان إن جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة سيتم حظرها قريبا بعد منح مهلة عفو بحدود أسبوعين يتوجب على المواطنين العراقيين تسليم أسلحتهم أثناءها. وأشار أيضا إلى أمله في حل مشاكل تجهيز المنتجات النفطية للعراقيين خلال فترة قصيرة. من جانب آخر، أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها إن الجيش الذي أخفق في حماية نظام صدام حسين كابد آخر عمليات الإذلال عندما أمرت قوة الاحتلال الأمريكية بتفكيك بنيانه، بما في ذلك وحدات الحرس الجمهوري وإنشاء قوات عراقية جديدة لتحل محله. وأشارت الوكالة إلى أن الأمر الإداري يشمل أيضا جميع الأجهزة الأمنية والمنظمات شبه العسكرية التي كانت تشكل دعائم نظام صدام، الأمر الذي سيجعل عشرات الآلاف من الجنود المحترفين خارج أعمالهم، ويبقى مستقبلهم غامضا في الوقت الذي تعمل الولايات المتحدة على بناء جيش جديد لا يوجد فيه موالون لصدام. ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الإعلام مثلت تاريخا من الدعاية للنظام السابق، وكانت الأداة المباشرة للتحكم بوسائل الإعلام والتي ذاع صيتها السيء في آخر أيام النظام عندما كانت تصر على إنكار دخول القوات الأمريكية إلى بغداد، فيما كان يمكن سماع هدير الدبابات الأمريكية في مركز المدينة. وكان لهذه الوزارة أيضا الأمر والنهي في السيطرة على عمل المراسلين والصحفيين الأجانب، كما أنها كانت وثيقة الصلة بصدام. وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام على قيام السلطات الأمريكية بفرض حظر على حزب البعث وإبعاد أعضائه عن الإدارة المدنية في المستقبل، كما أنها تعكس عزم الولايات المتحدة على سحق بقايا النظام قبل انعقاد المؤتمر الوطني الذي سيضم جماعات سياسية وعرقية ودينية من شأنه تمهيد الطريق أمام إنشاء حكومة انتقالية. وترى الوكالة إن هذا الأمر كان إداريا إلى حد بعيد، فالجيش العراقي كان قد تفتت في أعقاب الهزيمة التي مني بها على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ولم يعد يمثل قوة منظمة في الوقت الحاضر. وتنقل الوكالة عن العقيد رائد نور يعقوب أحد الفنيين العاملين في منظومات الرادار في القوة الجوية العراقية قوله هذا ليس أمرا منصفا، فنحن لا نعرف مستقبلنا الآن في الوقت الذي لا نجيد أداء مهنة أخرى، لقد خدمنا بلدنا كجنود لسنوات طوال وفجأة يلقى بنا على قارعة الطريق هكذا. وأضاف قائلا إن العديد من ضباط الجيش لم تكن لديهم علاقة مع صدام، بينما تتم معاقبة أي شخص الآن. وتشير أسوشيتد بريس أيضا إلى أنه لا يمكن إنشاء جيش منظم في غضون أسابيع، فقد نفذ بعض اللصوص عمليات سلب ونهب لمجمع وزارة الدفاع المتروك في بغداد، فيما قام الحزب الشيوعي العراقي بالاستيلاء على مجمع عسكري قريب. وتقول الوكالة إن بول بريمر أعلن استئصال الأجهزة الأمنية التي كونت ودعمت أكثر النشاطات القمعية للنظام. وقال بريمر إن الجيش العراقي الجديد سيكون ممثلا لجميع العراقيين وسوف لن يكون مدينا بالفضل للسياسة. وتنقل الوكالة عن ديفيد ماكيرنان قوله نحن نعلم إن من المهم إعادة تنظيم جيش عراقي في الأجل القريب. وأضاف إن تفصيلات حول هذه القوة العسكرية وكيفية تسليحها لم يتم الانتهاء منها بعد، وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أوضحوا في الماضي أن الجيش الجديد سيضم عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية العراقية السابقة، ممن كانوا غير منضوين تحت لواء حزب البعث، وممن لم يكونوا متورطين بنشاطات إجرامية. ولم يتضح بعد كم هو عدد الذين سيبقون خارج الخدمة، إذ يشير مكيرنان إلى وجود عدد كبير من الجنود العاطلين عن العمل في الوقت الحاضر، ويشكل هذا الأمر قلقا كبيرا ليس فقط من زاوية أمنية بل اقتصادية أيضا. وتقول الوكالة أن أغلب القوة البشرية للقوات المسلحة تألفت من جنود مكلفين خدموا فترات تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين ونصف، إلا أن قرابة 150 ألف عنصر كانوا من الضباط وضباط الصف والجنود المطوعين أو من المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع. وقال بريمر إن العسكريين والموظفين الآخرين الذين طردوا من الخدمة بموجب الأمر سيكونون مؤهلين للحصول على مكافأة إنهاء خدمة تعادل مرتب شهر، أما المتقاعدون والأرامل والآخرون الذين كانوا يحصلون على معاشات قبل الحرب فإنهم سيستمرون في الحصول عليها. وحدد الأمر أولئك الذين يحظر عليهم تولي وظائف عامة بموجب أمر حل حزب البعث في 16 من هذا الشهر، وقال إنهم ليسوا مؤهلين للحصول على هذه المدفوعات. وتضمن الأمر أيضا إن العسكريين والضباط الآخرين برتبة عقيد أو رتبة أعلى يفترض أنهم ضمن الفئات المحظورة ما لم يثبتوا غير ذلك.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
ليش شجارة ما تردي للزيارة، ليش شجارة ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا 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 ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة الخميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة الخميلة، وعيونيش الجميلة قمرة بين الزهارة، وعيونيش الجميلة قمرة بين الزهارة، وعيونيش الجميلة قمرة بين الزهارة، وعيونيش الجميلة قمرة بين الزهارة. زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة. انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاماني يا غنوة الحياة، انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره، انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره، انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره.
سيداتي وسادتي، خبير ومحلل سياسي مصري يعلق على ما أعلنه الأمين العام للجامعة العربية بعدم علمه بالممارسات القمعية التي اتبعها النظام العراقي السابق تجاه الشعب العراقي.
ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية محاضرة في جامعة القاهرة أدان خلالها الممارسات التي قام بها النظام السابق في العراق تجاه شعبه، خاصة بعد ظهور المقابر الجماعية، وقال: لو كنا عرفنا بهذه الممارسات لتحول موقفنا وربما موقف الجماهير العربية. وأعلن رفضه لأي ممارسات خارجة على القانون وحقوق الإنسان مارسها نظام صدام أو أي نظام عربي آخر. حول هذا الموضوع والجدل الذي أثاره باعتبار أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تكن تعلم بهذه الممارسات، وهو ما شكك فيه الكثيرون، حول هذا الموضوع التقينا مع الخبير والمحلل السياسي المصري محمد السيد، والذي قال:
أولا هناك استغراب كما قلت لمثل هذه التصريحات. أبدأ بكوني متلقي عربي أو مواطن عربي، فقد سمعت أنا رغم عن كلام السيد عمرو موسى بالكثير من هذه المذابح، والكثيرون غيري سمعوا هذه المذابح. بالفعل لم نسمع المذابح التي جرت في للأكراد في الشمال إلا بعد أن دخل صدام حسين الكويت في عام 1990 أغسطس 1990، وتم الحديث الغربي ثم العربي عن هذه المذابح بكثرة وبتفاصيل كثيرة للغاية.
نعم ربما، ولكن حلبجة مثلا كان قد نشر عنها هنا في القاهرة قبل دخول صدام حسين للعراق.
أتحدث عن المواطن العربي العادي وليس الذي يسعى إلى معلومات تفصيلية. الكل كان يتحدث عن صدام حسين بأنه حارس البوابة الشرقية قبيل دخوله الكويت. الأمور تغيرت بعد أن تغير نظرة الغرب إليه ثم العواصم العربية كلها بعد أن دخل الكويت كما أقول. وبالتالي أما ما حدث في الجنوب ضد الشيعة فكانت الأمور أكثر شفافية للجميع، لأن الكل كان يستهدف صدام حسين. ما كان يجري يوميا كان ينقل، أقصد ما حدث للشيعة بعد انتفاضتهم عقب التحرير الكويتي وما إلى ذلك. لذلك فالأمور لا تبدو طبيعية في تصريح السيد عمرو موسى. أعتقد أن الرجل يتحدث عن كونه مسؤولا ليس تنفيذيا، أقصد أنه موظف بدرجة عالية كما يقول هو الآن وكما يقول معارضوه. لو كان يعرف بشكل تفصيلي، لو كانت هناك إرادة سياسية عربية من العواصم العربية كلها على مثل هذه المذابح ما حدث أو تغير الرأي العام. هناك كثير من الغموض يحيط بمثل هذا التصريح، ولكنه غير مقنع غير عملي، والكثيرون يردون عليه بشيء من 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 التكذيب وشيء من الاستهجان إذا جاز القول.
أستاذ محمد، هل تعتقد بعد أن تواجد جسد الجريمة وأدلة الثبوت اليقينية القاطعة، هل
هل سيظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بين العرب وأنفسهم قائما؟
العمل العربي في مبين ضعيف للغاية، وأعتقد أن مثل هذه الأمور وما يجري الحديث فيها عالميا، هناك سوابق عالمية للولايات المتحدة دخلت في كسوفو على غير إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وحدث في العراق وحدث في أفغانستان شيء من هذا القبيل. إذن المبدأ نفسه بإرادة، لم تعد الإرادة إرادة عربية فقط ولكنها إرادة مشتركة. هناك شيء من التفاعل الغربي مع عواصم عربية أكثر من التفاعل العربي الغائب. هناك تفاعل أمريكي أو غربي عموما مع دول الخليج في غاية في التنظيم والدقة والتداخل والتفاعل. إذن يجوز لا يجوز الكلام عن إرادة عربية للتدخل، وحتى لو أقرت مثل هذه الآلية التي اقترحها الأمين العام ولجنة حكمائه في الجماعة العربية، لن ترى الشفافية بمثل هذه الذي يحدث بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج على سبيل المثال، أو شركائها في أنحاء العالم. هناك إرادة قوية، هي إرادة قوية غربية للولايات المتحدة تحرك مثل هذه الأمور سواء في العالم العربي أو غير العالم العربي. إنما لو قلت أن هذه الآلية من الممكن أن تتحرك في المشاكل العربية والقضايا العربية العربية، فإنها يكون كلام غير منطقي ولن يخضع للتنفيذ.
يعني ماذا تعتقد في حديث الأمين العام للجماعة العربية في محاضرته بجامعة القاهرة عن أنه لو كنا عرفنا بهذه الممارسات لتحول موقفنا؟ يعني كيف كان يمكن أن يكون هذا التحول؟
لا نريد أن نحلل بشكل كامل ما قاله عمرو موسى في الجماعة في جامعة القاهرة. هناك الكل يعرف، وحتى لو قررت وحللت مضمون وتصريحات عمرو موسى قبيل سقوط صدام وعاصمة معتدلة مثل القاهرة عن الرجل، الكل يعرف ممارساته. ولكن كان هناك بلد يحتل، وهذا التصنيف تقول
يعني مصر مثلا قالت قبل بدء الحرب وبعد بدء الحرب أنها عانت من نظام صدام حسين الكثير، ورد هذا الكلام في أكثر من مرة على لسان وزير الخارجية أحمد مهر.
بالفعل، وهناك قراءة كثيرة جدا في تصريحات السيد عمرو موسى، ولكن كانت هناك عمرو موسى صوت لإرادة عربية ناقصة تخرج من العواصم العربية، هو قال كذلك في الجماعة العربية. الرجل يريد أن يعود إلى رشد ويتحدث عن عالم عربي ورأي عام عربي تغير كثيرا من صدام حسين، وهو ممثل أو يدعي أنه ممثل لهذه للعالم، وأعتقد أن القول فيه كثير من الإجحاف لمثل هذا الرجل، لأن أدائه من المفروض أنه أكثر دبلوماسية وأكثر ذكاء من طبيعة منصبه. طبيعة منصبه تحتم على الرجل أن يرضي الجميع وأن يرضي الفرقاء. هو كان يعرف ما يجري في العراق، ولكن لم يكن يستطيع أن يعبر عن مثل هذه الأمور كما تريدها أنت أو أريدها أنا أو تريدها الآن الفصائل العراقية، لأن موقعي لن يسمح بذلك، ولأن الشركاء العرب لم يكونوا ليسمحوا له بمثل هذا القول. فالرجل يريد أن يعود واحدة بواحدة إلى الموقف العربي وإلى الحقائق التي باتت ثابتة على الأرض من أن هناك جرائم ارتكبت والكثير منها. هو يعرف الكثير، ولكن لا، دعنا لا نحل تحليلا منطقيا كلام الرجل. الرجل يريد أن يعود واحدة بواحدة للذين رفضوه أو الذين انتقدوه، سواء من الفصائل العراقية التي جاءت إلى القاهرة وهاجمت موقف الجماعة العربية وآخرين الذين.
هل يمكن أن يشكل هذا الحديث نوعا ما من الاعتذار الضمني للشعب العراقي عن الموقف السابق للجماعة كما طلب بذلك فصائل القوى السياسية العراقية؟
بالفعل هو نوع من الاعتذار، والتضع خطوط حمراء على تصريحات كل المسؤولين العرب، كل المسؤولين في الدول في العواصم الفاعلة في مصر، في سوريا، في لعمرو موسى نفسه، الأستاذ عمرو موسى نفسه. ستجد هناك كثير من التغيير في لأن الأمور تغيرت كثيرا، وسقط النظام الذي كان البعض يراهن عليه، وسقط صدام وبانت جميع مساوئه. والشعب، هناك إرادة لشعب عراقي تتحدث عن مرحلة ما بعد صدام، تنتقد هذا الرجل وما وكل مسيرته فمن من الخطأ الكثير أن نتوقف عندما قبل صدام أو نقول أنه كان كذا وكذا وكذا.
نعم الأستاذ محمد السيد الخبير السياسي والمحلل المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نستمع الآن سيداتي وسادتي إلى آراء مواطنين في أربيل عبر لقاءات أجراها هناك شمال رمضان حول قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق.
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق أن ارتياحهم لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، فإنهم لم يخفوا وجود ملاحظات لديهم على الآلية الحالية لتسيير الأوضاع في العراق وتأخر صرف المستحقات المالية للموظفين. هذا أولا المواطن بيرس مجيد الذي تحدث عن مشاعره أزاء رفع العقوبات بقوله:
طبعا أنا كلش فرحان بسبب رفع الحصار على العراق، يعني الحصار طبعا كنا نعرف سبب أنه مشاكل هواية مو بس هنا لكردستان وإنما كل المحافظات تقدر تشوفها، خاصة المحافظات اللي كانت تابعة للنظام. يعني الحالة أكثر شيء صحية ثقافية، كل أمور الحياة تدهورت، واللي ما كانت تستهدف النظام شيء شخصي وإنما كانت تأثر علينا إحنا. يعني الناس بالعراق يعني منطقة صوت مثال كان الحصار قاسي عليهم، حتى احتلال المواد الغذائية، يعني المواد الغذائية كانت بعض الأحيان نوعياتها كلش كلش غادية، يعني العالم ما تستعمل هكتر شيء، وقسم هذا يجينا الصلاحية مالتها أو الكسبار والنافذ زي ما أدى إلى مشاكل هواية، يعني خاصة من الناحية الصحية والنفسية للإنسان. طبعا العراقي طبعا العراق ما كان يعرف هاي المشاكل أو حتى تقول الأمور اللي داخل العراق، حتى أثناء الحرب اللي كنا صعدها وإيران سابقا، حتى الأدوية يجينا معظمها طبعا إكسباير ويعيدون لزق التابع عليها بتاريخ جديد يستعملها الناس، طبعا تأثر عليها صحيا وآثار جانبية. ومن ناحية الثقافية الشعب العراقي رجع تقريبا 10 إلى 15 سنة لورا، طبعا نقص كل شيء من ناحية الأجهزة، من ناحية المناهج الجديدة. يعني أنا واحد من الناس خلصت كلية ورندت، كان عندي طموح كبير بأنه أخلص دراسات، بس بسبب الظرف والحالة الصعبة اللي كنا نعانيها ما قدرت بأنه أكمل ولا قدرت أكمل دراسات.
أما هيفي فاروق الموظفة بوزارة المالية والاقتصاد في أربيل فعلقت على القرار بقولها:
في الحقيقة إن رفع العقوبات الاقتصادية شيء مفرح، ونحن نشعر بتغيير أسعار البضائع ورفع القوة الشرائية للدينار العراقي من الآن، ونرجو أن يواصل سلطة التحالف بدفع رواتب الموظفين لكي نشعر بفرحة رفع العقوبات الاقتصادية بشكل أكثر.
أما المواطنة دريفان علي فردت بقولها:
كان من المفروض أن ننزل إلى الشارع لنعبر عن فرحتنا لأننا عانينا منذ 13 عاما، ولكن عدم دفع رواتب يقمل السلطة التحالف بشكل منتظم وما نستحق جعلنا أن نكون بعيدين عن هذا الحدث الكبير، وأملنا أن ينتعش اقتصادنا كما كنا في السابق وأن نستفيد من عملية حرة العراق ورفع العقوبات الاقتصادية بأسرع ما يمكن.
أخيرا تحدثنا إلى نوزاد رجب بوتاني نقيب الاقتصاديين في كردستان العراق عن موضوع رفع العقوبات، والذي رد أولا على سؤال حول التأثيرات السريعة التي يمكن أن يتركها القرار في العراق بقوله:
مما لا شك فيه بأن جرى تغيير كبير في العراق وخاصة من الناحية السياسية، ولكننا نرى هناك بطء كبير في عملية اتخاذ الإجراءات لكي نستطيع أن نستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية. دون شك بأن رفع العقوبات الاقتصادية يعتبر خطوة جادة ومهمة في هذه المرحلة، لأنها يؤدي إلى رفع بعض العقبات القانونية التي ربما كان للإدارة المدنية في العراق بعض مبرراتها وخاصة من جهة تصدير النفط، ولكن مقابل ذلك فإننا كمواطنين داخل العراق نشعر بأن اقتصادنا لا يزال في البداية، وإن تأثيرات عملية تحرير العراق ورفع الحصار الاقتصادي تأثيرات بطيئة رغم تغيير الحاصل في القوة الشرائية للدينار العراقي، حيث ان الدينار العراقي بدأت يستعيد عافيتها مقارنة بما كان قبل عملية تحرير العراق. لذلك فإنني أتوقع إذا استمر الحال على هذا المنوال واستطاع سوء الإدارة المدنية في العراق أن يضع النقاط على الحروف ويتعامل بتعامل واقعي وليس على أساس سلطة أمر الواقع، فإننا نستطيع أن نستفيد من نتائج رفع العقوبات الاقتصادية بشكل مناسب في فترة مناسبة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
Hey, سامعيني كاني ونوفر قولي قولي تبخرات
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية
مقهى الانترنت خطوة الاولى في عالم الكمبيوتر والمعلوماتية
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام فوزي عبد الامير يحييكم من جديد ويرحب بحضراتكم في مقهى المعلوماتية والكمبيوتر والاتصالات مقهى الانترنت في حلقة اليوم تستمعون الى الجزء الثاني وهو الاخير من حوارنا مع مدير موقع مسرحيون دوت كوم كما نزور في جولتنا داخل شبكة الانترنت موقعا اطلقه الصليب الاحمر الدولي باللغة العربية يمكن الاهل والاقرباء والاصدقاء من التواصل مع بعضهم البعض من داخل وخارج العراق وفي مقهى الانترنت ايضا حديث عن اخر منتجات نوكيا من مجموعة ملحقياتها للهواتف النقالة أطلق موقع الصليب الأحمر الدولي خدمة باللغة العربية تمكن وصول الأهالي والأقرباء إلى بعضهم البعض من داخل وخارج العراق وقد جاءت هذه الخدمة كحل سريع ومؤقت لمشكلة انقطاع الاتصالات وخطوط الهاتف عن عدة مناطق داخل بغداد وبقية المدن والضواحي العراقية وعند الدخول إلى هذه الخدمة من خلال الموقع www.familylinks.icrc.org وفي حقل غولف 203 نجد وصلة تحيلنا إلى الصفحات العربية وبعد أن نكبس على هذه الوصلة ينفتح أمامنا موقع اسمه شبكة الأخبار العائلية التابعة للصليب الأحمر الدولي وفي أسفل الصفحة هناك وصلة باسم إعادة الروابط العائلية 2003 وهذه الوصلة تحيلنا بدورها إلى وصلة أخرى هي ابحث عن أقاربك وما أن نضغط عليها حتى تنفتح أمامنا قائمة بأسماء الأشخاص الذين يبحثون عن أهاليهم والمناطق التي يعيشون فيها ويستطيع الباحث من خارج العراق أن يدرج أسماء الأشخاص الذين يبحث عنهم في الداخل إذا لم يجدهم مدرجين في القائمة أعلنت شركة نوكيا في الأسبوع الماضي عن طرح مجموعة جديدة من ملحقات الهواتف النقالة التي تدعم نظام الرسائل المتعددة الوسائط والذي يسمى بـ MMS. وهذه المجموعة تشمل قلم نوكيا الرقمي ومنظار نوكيا للصور. القلم الرقمي عزيزي المستمع يمكن استخدامه لرسم الصور أو كتابة الملاحظات بخط اليد على ورق خاص، ومن ثم نقلها إلى الهاتف المحمول عبر تقنية البلوتوث التي تحدثنا عنها سابقا. ويمكن عندها عرض الصور والكتابات على شاشة الهاتف، وكذلك إرسالها على شكل رسالة متعددة الوسائط لأي هاتف آخر يدعم خدمة الـ MMS. كما يمكن أيضا إرسال الكتابة أو الصور إلى أي بريد إلكتروني. ويبقى عزيز المستمع أن نقول أن قلم نوكيا الرقمي يمكنه تخزين معلومات رقمية يصل حجمها إلى 100 ورقة من الحجم الصغير الذي يسمى بA5، والتي يمكن أيضا نقلها إلى الكمبيوتر عن طريق حامل خاص مرفق بالقلم يمكن وصله بالكمبيوتر عن طريق USB. أما منظار نوكيا المحمول والخفيف الوزن فهو يمكن مستخدميه من عرض الصور الموجودة في الهاتف على شاشات التلفزيون أو في جهاز عرض السلايدات، حيث يتم أولا نقل الصور عن طريق البلوتوث أيضا من الهاتف إلى المنظار، ومن ثم ربط المنظار بجهاز التلفزيون أو جهاز عرض السلايدات، وحينها يمكن مشاهدة الصور مكبرة على الشاشات. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية قمنا بزيارة موقع مسرحيون.com، وكان باستقبالنا مدير الموقع الكاتب والناقد المسرحي قاسم مطرود. وقد بثت إذاعة العراق الحر الأسبوع الماضي الجزء الأول من حوارنا مع مدير الموقع، واليوم نكمل بقية الحوار عن أبرز أبواب موقع مسرحيون.com. الآن باب مسرح المنفى، هل سيبقى بهذا الاسم؟
والله أعتقد سنبقى في المنفى، ما أدري يعني يعني المنفى ما عاد منفى، يعني ما أعرف أعبر لك عن المنفى، أقل من عندنا يعني أخذ أجزاء من حياتنا يعني إحنا إذا عدنا للعراق إن شاء الله وعودنا حياتنا ونشاطنا، المنفى ما أدري يبقى هذا في الداخل يعني أنا منفي لي 5 سنوات مثلا، لكن كيف الحديث عن شخصيات نفيت لعشرين وثلاثين عاما، فيمكن راح يسمي نفسه المنفي لسنوات طويلة يعني حتى لو عدل.
طيب وماذا ضمنت هذا الباب؟
هذا الباب أعتقد خلال هاي الفترة اللي مضت هو من أنشط الأبواب، بسبب أنه تلقى المقالات كثيرا من المنفيين في العالم، لأنه كل المبدعين واللي نقدر نتعامل معهم بالمنفى، في الدنمارك، في السويد، في هولندا، في لندن، في أي مكان كانت توصلني مقالات من عندهم على أساس الحركة المسرحية، وهذا كان أيضا كلش يعني يسعدني إنه يعرفون اللي بالداخل إنه أكو حركة، وإن كانت هذه حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا إنه الحركة المسرحية في المنفى ما انفجر بها المارد، يعني بقت حركة منفى. حركة مسرحية يعني حركة صعب أن نسميها حركة مسرحية حقيقية.
إذن يعني تقصد لم تمتلك كل مقومات المسرح الحقيقي؟
نعم بالضبط، قد يكون فلت منها واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن دولي شخوص.
وكناقد مسرحي هل وجدت الأسباب؟
الأسباب واضحة.
تقصد الغربة والمكان والإمكانيات؟
الامكانيات خلينا نقدمها على اي عنصر اخر، وهذه البلدان يعني لا تفتح ابوابها بشكل بسيط جدا للمغترب. نعم انها تحترم المغترب وتحترم تجاربنا وتحترم، ولكن الابواب لا تفتح يعني بسرعه يعني، ولسنا فرسان ناتي لليله الاولى ويقولون اهلا وسهلا
اكيد يعني. ثم هناك حاجز اللغه، ويعني
هذا ياخذ منا الكثير يعني أكيد. وبلدان يعني على سبيل المثال بلد كهولندا يعني يعني تدرس اللغه لسنوات وتشعر انه انت يعني لازلت يعني لغه صعبه، ومجتمع طيب. انا يعني الحديث عن هذا البلد وبلدان اخرى كثيره بها ايضا لغات مختلفه، حاجز لغه، حاجز التعايش مع المجتمع، حاجز آخر مهم جدا يعني. أنا تابع المسرح الهولندي، الموضوع نفسه يعني تناولنا للموضوع، إحنا موضوعتنا غير موضوع عندهم يعني أكيد. يعني يعني تروح تقول له مثلا يابان عندي كذا موضوع يقول لك احنا نريد غير موضوعات. يعني يعني الاشكالات اللي هو يعيشونها بشكل يومي مو هي اشكالاتنا. يعني انا اذا يستدعيني تستدعيني في مركز معين هنا يقول لي اكتب لنا نص عن الشغله الفلانيه احس انه يعني يطلب مني انه اتناول موضوع ساذج بالنسبه لي. لكن بالنسبه لي شكل موضوع مهم. موضوعاتنا غير موضوع
هذا واختلاف يعني. الثقافات طبعا واختلاف
بالضبط. طبعا وهم يردوني يعني يوطدون هذه الاواصر والجسور. وكثير من الشباب استطاعوا ان يوطدون هذه الاواصر والجسور بيناتهم واستطاعوا ان يقدمون بشكل حلو.
طيب في باب المسرح هل حاولت ان تضمن دراسات تاريخيه؟
نعم موجود.
يعني هل هذه تأخذها من مصادر؟ يعني كيف تعمل مع المادة الموجودة في هذا الباب؟
نفس الأبواب الأخرى تأتيني بعض المقالات من الشخص أنفسهم ومقالات أخرى أنا أجدها في صحف ومجلات أو شيء من هذا القبيل يعني يعنى بالمسرح بتاريخ المسرح العراقي. وأحس أنه يخدم القارئ أجيب هذه المادة إلى الموقع المسرحي.
وهذا طبعا يتطلب عمل كثير. وهل أنت وحدك تقوم بإدارة هذا الموقع؟
والله حتى هذه اللحظة وحدي.
من التصميم والبناء و
كل من التصميم وكل الشغل وحدي. ولكن هناك فكرة وأعتقد تطبق قريبا وهي إيجاد هيئة تحرير للموقع. وأنا ما طلبت هيئة تحرير إلا بعد أن الموقع أخذ مكانه. وهيئة التحرير راح يشتركون من الأقلام المهمة جدا والفاعله بالحركه المسرحيه. الاستاذ على سبيل المثال الاستاذ عواد علي. الاستاذ حسين الانصاري، الاستاذ كريم رشيد، كريم كثير، عبد الخالق قيطان، واسماء مهمه اخرى وافقوا جميعا سيكونون كل واحد من بلده هيئه التحرير. وندير الموقع كليتنا في مرحله واحده وكل واحد الى نشاطه واتصالاته بالداخل والخارج. واعتقد الموقع راح يصير يعني
وستبقى عليك قضية تحديث الموقع وجميع مهارات الانترنت وبناء المواقع على الشبكة الدولية.
هاي كلها علي.
هذه المهارات اكتسبتها الى جانب اختصاصك الاساسي اللي هو المسرح والنقد المسرحي.
بالضبط.
كانت يعني هل كانت عن طريق الدراسة ام الممارسة؟
والله ممارسة فقط. ممارسة وشعرت انه لابد منها يعني يعني لابد من انك تحصل على هذه بعض المهارات. ليست مهارات يعني كبيرة في الجانب لكن بعض المهارات لأنها مهمة حتى تستطيع أن تتواصل مع الآخرين.
أكيد. طيب ربما باب مسرحيون يضمن الكثير من المعلومات وهو باب أعتقد يدخل ضمن الأرشفة الضرورية اللي أصبحت في الوقت الراهن.
بالضبط. يعني هو داخل هذا الجانب مسرحيون حاولنا أن نوجد شيء عن كل كاتب. وهذه أنا أيضا في بداية الموقع وراح أستمر أرسل إلى كل الأصدقاء أنه يسوون أرشيف شخصي عن حياتهم. يعني أنا مثلا على سبيل المثال يعني فنان الكبير قاسم محمد مهم جدا ومعروف. جاني إيميل من شخص من الجزائر يقول لي أنه أنا عندي روحتي بجامعة عن قاسم محمد ولكن ما أعرف أي شيء عن حياته. فنان الكبير قاسم محمد تصور. فنحتاج أنه نعرف فنان المسرحي للعرب. نعرف نقول هذا الفنان قدم. نعم أنت تعرف قاسم محمد، تعرف سامي عبد الحميد، تعرف يوسف العاني. لكن هناك عمق تاريخ لهذه الشخصية.
صحيح صحيح.
فسيرا أو بمعنى آخر فطلب من كثير من فنانين ومبدعين أن يكتبون عن حياتهم. يعني ماذا قدموا؟ ماذا كتبوا؟ ماذا مثلوا؟ ماذا للآخرين ولهم.
ومن يمتلك معلومات ويحب إرسالها إليك فالإمكانية مفتوحة
جدا. على الرحب والسعة.
وفي هذه الحالة يعني هل هناك طريقة للاتصال بك؟ هل موجود إيميل
موجود على الموقع؟
نعم.
أعتقد هذه يعني وتليفوني كثير من الآخرين يعرفوه. وإن كان التليفون يعني ما بالضرورة لكن الإيميل هو هذا الأحدث.
أكيد. طيب لنذهب إلى دليل المواقع. ضمنت الكثير من الوصلات. وهذه هي كلها عن طريق بحثك الخاص وأنت ارتأيت أنها لا بأس من وضعها على هذا الموقع.
إيه بالضبط.
طيب هل صنفتها في مجاميع معينة؟
مصنفة هي كل بدليل المواقع مصنفة. كثير مواقع مصنفة مواقع أخبارية أو صحف أو شعراء. وتجيني أيضا إيميلات من كثير من المواقع أنه يطلبون ضم مواقعهم إلى موقع مسرح. ومصنف يعني حسب ما قلت كل واحد ببابه. وهذا مفيد أيضا لكثير من أصدقائنا انه عندما يدخل الى موقع مسرحيون ايضا يدخل يشوف اكو مواقع اخرى عراقيه لا تعد ولا تحصى.
هذا يعني انه هناك تعاون بينكم ويعني كعراقيين اصحاب مواقع؟
بالمئة مئة وتعاون مواقع كثيره يعني دون ان اسالهم اني بالصدفة ادخل على مواقعهم اجد اسم موقع مسرحيون موجود ضمن المواقع الصديقه او شيء من هالقبيل هذا. وهل اطلب منهم هذا يعني تعاون موجود؟
وهل وصلت إلى حالات معينة من تنسيق العمل مثلا بيناتكم؟
هذا الجانب يعني ما أخذ مجال واسع، ولكن هو التنسيق يتم يعني دون أن قلت لك دون أن أذكر لأحد أنه ضع كلمة ضع موقع مسرحيون في مواقعك الصديقة أجد هذا أجد موقع أجد مسرحيون في موقعه. والشيء نفسه ممكن أنا أسويه إذا أشوف موقع مهم يبرز الهوية العراقية يبرز الهوية الإبداعية لأي شاعر يسرني أن أجيبه وأخليه بدليل المواقع.
نعم
دون أسئلة.
لأن ألم يجري الحديث عن إنشاء موقع عراقي مثلا في هذه المرحلة يضم كل هذه الاختصاصات وكل هذه التنوعات العراقية؟
والله معي شخصيا لم يجري الحديث، ولكن يعني إذا كان هنالك سبيل او طريقه لهذا فاني اول مستعدين للعمل في هذا الجانب.
طيب في باب المسرح العربي
نعم
ماذا موجود في هذا الباب؟
اغلب الموضوعات اللي تكتب اللي تتناول العروض المسرحيه العربيه يعني فيما يتعلق في عرض مسرحي قدم في المغرب عرض مسرحي قدم في مصر او شيء من هالقبيل هذا ناخذ هذه المقالات وننزلها، وايضا المسرح الليبي هنا نبدا اشوف مسرح مصر بسوريا جميل. يعني انا وانت تتحدث معي دا افتح ودا اشوف يعني اكو تراجم للعرب عن المسرح ودا اخليها تراجم لعروض مسرح لنصوص مسرحيه.
اذا تضع بين يدي الزائر بانوراما متنوعه
الحمد لله. واعتقد ان موقع مسرحيون اللي يقل من المهتمين في الشؤون المسرحيه والشؤون الابداعيه انه يخرج منا بحصيله.
وهل وصلتك ردود فعل من زوار الموقع؟
كثيره جدا.
نعم، المسرحيون العرب كيف تفاعلوا على سبيل المثال؟
يعني ايميلاتهم في الغالب تسعدني، لا ليش في الغالب؟ 90% تسعدني.
نعم
90% تسعدني، يعني فاتحه كل الايميلات فاتحه جيده وتاتيني كثير. يعني مثلا جاني البارحه من مجله سعوديه تطلب مني الإذن في أخذ بعض الموضوعات لمجلتهم، وكثير حدث معي من هذا الجانب يعني مجلات ثقافية أو مثل ما حدث مسرح دوت كوم أيضا هذا موقع مهتم بالمسرح ومعروف طلبوا مني التعاون في إيجاد باب أو حلقة خاصة عن المسرح العراقي. فده يصير من العرب خطوط تواصل بيناتنا خطوط واضحة ومسعدة في حقيقة الأمر.
طيب وعن مواقف المسرحيين العراقيين في الداخل، هل هناك شيء في موقع مسرحيون دوت كوم؟ هل هناك شيء يشير إلها في موقعك؟
نعم يعني نزلت قبل أيام محور وطلبت من الآخرين أنه معي يناقشون هذا المحور، وتركت فترة المحور كيف يمكننا استقراء المسرح العراقي بعد فجيعة الحرية. وكتبت بي انه احنا
بعد فجيعة الحرية سميتها فجيعة
هكذا نتصور كيف يمكننا استقراء المسرح العراقي بعد فجيعة الحرية. فكتبت يسر المسرحيون يعني ما اريد اقرا لك الموجود، ولكن هناك متغير في العراق متغير كبير إزالة نظام ليس له مثيل عبر خليقة ومجيء وضع جديد. ترى كيف يمكن أن نستقرأ المسرح؟ كيف نكتب نصوصنا بعد سقوط من كان يفرسها؟ كيف نخرج؟ كيف نمثل؟ كيف نصرخ؟ كيف نغني؟ لمن نكتب؟ الغابت الأهداف واستجدت أهداف أخرى، الغاب القبح وجاء وقت الجمال، جاء وقت الزيف، وأشياء من هذا من هذه التساؤلات. فطلبت من الأخوة أنه يعني يكتبون عن هذا المحور وأن يدزون مقالاتهم قبل يوم 10/5 حتى ننزلها في محور خاص.
إذا يعني سنشهد قريبا محور جديد على موقع مسرحيون دوت كوم
إن شاء الله.
الناقد والكاتب المسرحي قاسم مطرود، سعدت حقيقة جدا بالحوار معك، وإن شاء الله نبقى على تواصل في حلقات قادمة.
ألف شكر لكم ونتمنى لكم النجاح.
وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم، موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
إلى ذلك الحين لكم من موعد ومقدم البرنامج فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات. ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم واستفساراتكم على بريد المقهى الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. مستمعينا الأعزاء نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Görsem ben onun köllesiyim. Kerkü gün